Saudi Arabia's crown prince.
La Turquie a dépêché une vingtaine de navires en Méditerranée.
Ce soir, nous recevons Guillaume Lascombarias. Bonsoir.
جيو إكسبرس.
في جيو إكسبرس اليوم باش نحكيو على دبلوماسية الهيدروجين. هذه الدبلوماسية اللي خذت أشكال متنوعة، ولكن اليوم نعرف الفترة الأخيرة الناس الكل تحكي على مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والمجمع الفرنسي والمجمع النمساوي لتنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر انطلاقا من تونس وتصديره إلى أوروبا عبر الأنابيب. اليوم في جيو إكسبرس نأخذ الموضوع هذا اللي تم تناوله مع برشا برامج أخرين في راديو إكسبرس أفام، وأكيد سمعتوا تصريحات المختلف الأطراف، لكن احنا اليوم باش ناخذوها من الجانب الدبلوماسي وكذلك التجارب المقارنة في الدول الأخرى، وين ينجم ينفعنا وين ينجم يضرنا في هذا الانجاجمون مع اليونيون أوروبيان. ضيفنا اليوم حاضر معنا بالاستوديو صابر عمار، الباحث والناشط في حركة ستوب بوليسيون. نبدأ مع ضيف اليوم.
هدف واضح هو التقليص من هذا العجز الطاقي، وكما شفتوا كما تبعتوا ما عادش عندنا حتى خيار اخر الا الاستثمار في الطاقات المتجدده، وهذاك علاش السياسه الوطنيه الطاقيه بتاعنا تهدف الى انتاج او تركيز 35% من الكهرباء من الطاقات المتجدده في 2030، اللي باش يسمح لنا عنده العديد من الاثار، منها تخفيض خاصه من كلفه الدعم المخصص للطاقه، تحسين الميزان التجاري وميزان الدفعات، والحفاظ على مدخر العمله الصعبه. شنو عملنا اليوم؟ 35% يمثلوا حوالي 4850 ميجا وات من القدرة المركزة من طاقة الشمس والرياح. أول دفعة من المشاريع 500 ميجا وات تم إطلاق طلبة العروض فيها من سنة 2018-2019، لكن صارت بعض التعطيلات خاصة للظرف الدولي اللي تعدينا به والأزمات اللي تعدينا بها، منها كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية، اللي الحقيقة عطلت المشاريع هذه وأثرت تأثير كبير على المشاريع هذه.
كانت هذه لمحة من خلال حضور سيد وائل شوشين كاتب دولة للطاقات المتجددة في برنامج إكسبريسو، واللي أعطى لمحة على أبرز المحاور اللي مذكرة التفاهم. احنا فما نقاش تحل، نقاش قلنا خلينا نحضروا فيه من خلال قراءات متنوعة، فما الجانب الاقتصادي، فما الجانب البيئي، فما الجانب السياسي، فما الجانب الجيوسياسي كذلك. صابر عمار، المشروع أو مذكرة التفاهم التفاصيل اللي تم تقديمها شنو اللي قلق فيها؟
على الأقل مذكرات التفاهم اللي تصح مؤخرا ما بين شركات أجنبية، على الأقل زوز مذكرات التفاهم اللي قلق فيها، اللي إنتاج الهيدروجين الأخضر باش يكون موجه أساسا للتصدير. لهنا يرجعنا، هل أنه السؤال الحقيقي، هل أنه تونس في حاجة أنها تعمل هيدروجين أخضر ولا هل أنه إحنا حاجتنا به ولا؟ لهنا التصريح متاع كاتب الدولة الانتقال الطاقي حكاية على العجز الطاقي، هذا متفقين فيه أنه تونس مواردنا الطاقية البترول والغاز ما تكفيش حاجياتنا متاع الطاقة والكل، هذاك علاش نوردوا بنسبة 60% من الغاز من الجزائر، دونك عنا عجز طاقي ويستنزفنا في العملة الصعبة، صحيح، ولكن إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس راه معدل التصدير، معناتها ماهوش باش يحل مشكلة العجز الطاقي، بما أنه الطاقة اللي باش يتم إنتاجها باش يتم تحويلها للهيدروجين الأخضر ومن ثم تصديرها إلى أوروبا، يعني العجز الطاقي باش يبقى متواصل، ماناش قاعدين ننجو في طاقة من جاية من الطاقات المتجددة كسواء طاقة شمسية وطاقة رياح، وقاعدة نفيه بها بحاجياتنا الطاقية، بل بالعكس قاعدين نصدروا فيها ونخليه العجز الطاقي على روحه معناته.
لكن فما قراءة تقولك اليوم إذا كان فما عجز طاقي احنا من خلال المشروع هذا اللي باش يقع تصديره لأوروبا حسب الاتفاق واضح، لكن الليكسي الزيت هو باش نستفادوا منه نحن، يستفاد منه الفلاح والمواطن التونسي بصفة عام.
خلينا نبدو واضحين، الأصل فيه متاع التخمام اللي اكتفي بحاجياتك أنت أولا، وكان عندك فائض وقتها تخمم في التصدير، مش العكس، مش تخمم في التصدير وكان عندنا فائض تهوك للاستهلاك المحلي. نحب نقول حاجة، اللي راهو الطاقات المتجددة في بلاصة ما نستعملوها لإنتاج الهيدروجين نجم نستعملوها ديركت ومباشرة من غير إنتاج الهيدروجين، معناتها ما ثماش مش لازم الانترميديار هذاك نتاع الهيدروجين. وعلاش نستعملوا فيه الهيدروجين؟ خاطر نحبوا نصدروا. الاستراتيجية الوطنية اللي نشرتها الوزارة، الاستراتيجية الوطنية لتنمية الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، تقول راهو لاكس برينسيبال نتاع الاستراتيجية هذه هو التصدير. هذاك علاش 6 مليون طن من 8.3 مليون طن من هنا 2050 باش يتم توجيههم للتصدير. وهذا هو تحفظنا الكبير اللي قبل ما نخمو شنية حاجياتنا، شنية أولوياتنا اللي معروفة، عجز طاقي، تبعية غذائية، استنزاف العملة الصعبة وكذا، مشينا طول نستجيبوا لحاجيات الاتحاد الأوروبي الطاقية. كما نعرفوا دول الاتحاد الأوروبي عندها ارتهان للغاز الروسي، عندهم كريز إيكونوميك بعد فترة الكوفيد، عندهم التزامات مناخية كبيرة برشا، وبلدان الكبرى في أوروبا مثلا ألمانيا وبلجيكا سكروا مفاعلات النووية متاعهم، دونك عندهم كريز متاع طاقة. في تلبية للحاجيات الطاقية الأوروبية تونس انخرطت وقلت أنا زاد نحب نصدر لأوروبا، وهذا مفهوم خطر اللي عملوا الاستراتيجية هذه. نجموا نعرفوهم خطر الاستراتيجية هذه هي بتمويل وبدعم من وكالة التعاون الفني الألماني والبنك الدولي وغيره، دونك هذيك هي منين جات الحاجيات هذه.
احنا ديما نحاولوا نلوجوا من خلال هذا الطرح، احنا هل منعزلين على العالم اما انه خيار الطاقه المتجدده اليوم ضروره؟ علاش؟ على خاطر كيف نشوفوا مثلا كما قلت انا العنوان نتاع الجانب الحضور نتاعك هي دبلوماسيه الهيدروجين. علاش؟ خاطر شفت مثلا التجارب كيما المغرب وسلطنه عمان بداوا عملوا شراكه مع الدول الاوروبيه في انتاج الهيدروجين الاخضر، ودخلوا معناها في مشاريع كبيره منذ سنه 2020. هو التجربة أصلا في حد ذاتها بدأت من 2017 مع اليابان، واللي هي كانت أول دولة، وبعدها خلطت عليها كوريا الجنوبية، نيوزيلندا، واستراليا من 2019. يعني فما انخراط خارج الاتحاد الأوروبي عالمي، معناها كأنه هو ضرورة. إن اليوم هل المشكل المطروح أنه هذه الضرورة مفروض علي أما لم أحسن إدارتها، أم أنا نجم نختار أني ما ننخرطش فيها؟
هذا سؤال مهم برشا. هي ضرورة الانتقال الطاقي أو الهيدروجين الأخضر أما الدول الشمال، الدول اللي عندها صناعة حقيقية ونسيج صناعي قوي برشا، وعندهم في نفس الوقت التزامات مناخية، معناتها يحبوا يحافظوا على النسيج الصناعي متاعهم ولازمهم عندهم التزامات مناخية وكذا. بالنسبة لكوريا الجنوبية واليابان أذكم نوعا ما ثم بعد جغرافي، دونك المعاملات مع الهيدروجين مع الفيتنام ودول جنوب آسيا. احنا بحكم قربنا الجغرافي والتاريخ اللي نجم نقوله الاستعماري، دونك الاتحاد الأوروبي بيان سور باش يتعامل مع الدول الإفريقية. هذاك علاش نلقوا برشا دول اليوم في افريقيا منخرطه في الشيء هذا، وكلهم الدول هذه عملت استراتيجيات بكلها بتمويل ودعم من وكاله التعاون الفني الالماني. نعطيك شهر التالي كينيا مثلا دشنت المكتب الدبلوماسي للهيدروجين الاخضر الالماني الكيني، السعوديه كيف كيف المكتب الدبلوماسي للهيدروجين الاخضر ما بين كينيا ما بين السعوديه والمانيا. المغرب ثم خطوات متقدمه، خاطر المغرب عندها طموح من المؤتمر الأطراف عدد 22 وكذا، أما للأسف احنا قاعدين نشوفه في دول أخرى سبقتنا، أما ما ناش قاعدين نتعظوا. اليوم ثم ورقة نشرها المرصد التونسي للاقتصاد يحكي على مشروع ورزازات في المغرب اللي هو أكبر مشروع متاع طاقة شمسية في المغرب، طاقة متاع الألواح المركزة. المغرب خاسرة فيه المشروع هذا. المغرب توا تشري في الطاقة من عند الشركة اللي عملت المشروع ورزازات، وتزيد عليها في الفلوس خاطر تكلفة الإنتاج أكثر من السوم في السوق. معناتها المغرب تشري في الطاقة بالغالي من عندك مشروع ورزازات وتزيد عليه في فلوس باش ينجم تخلص الفارق ما بين سوم البيع.
والسبب في هذا شنو؟ تغير الأسعار ولا سوء تقدير للمسألة من منذ البداية في معناها المفاوضات ما كانتش صحيحة من الأول؟
لأنه اللي يعمل في المشاريع هذه هم شكون؟ هم شركات أجنبية هدفها الأول هو الربح، معناتها لازمها تربح مشاريع. هذاك علاش يعمل عقود يسموها بيرسيج اجريمنت، معناتها عقود فيها سوم البيع للدولة واضح. كي يولي انت ساعات السوم اللي تبيع به الدولة من المواطنين اقل يتيح شوي، وانت عندك سوم غاديك فيكس يتيح للغاز مثلا، تولي الطاقة اللي تجيبها من الغاز ارخصك من الطاقة اللي بتشتريها من المشروع بتاع الطاقة الشمسية، دونك هنا قاعد تخسر. دونك الدولة المغربية قاعدة تخلص في معناتها برشا فلوس باش تكوفري هيك المشكلة هذيك. كيف كيف الهيدروجين الأخضر في المغرب أو حتى في معظم دول الجنوب، خاطر نشتركوا في نفس المشكلة. توا العالم قسم على زوز، دول باش تورد ودول باش تصدر. الدول باش تصدر هي معظمها دول الجنوب، دول الجنوب اللي احنا ننتمي له. ثم لنا عدة مشاكل. الإشكالية الأولى اللي احنا على الاقل معظم على الاقل دول شمال افريقيا ودول الشرق الاوسط نعانوا من الجفاف، والهيدروجين الاخضر باش يعتمد اساسا على الماء. صحيح جايه من تحليه مياه البحر، اما رزدروا مياه البحر تسمى مورد ماء. هذيك الاشكاليه الاولى. اثنين، المغرب ولا تونس ولا أي دولة من الجنوب نعانوا من حاجة اسمها التبعية الغذائية. احنا بلدان مع الناس سياسات غذائية ناجعة ناخذ في القرضات باش نشروا القمح. تونس آخر قرض وافق عليه مجلس النواب ناخذنا قرض ب 300 مليون دولار باش نشروا القمح من برا. معناتها الأراضي اللي باش يتم استنزافها اللي هي في تونس تقريبا تقدر ب 500 ألف هكتار، معناتها قد مساحة تونس الكبرى مرتين. دونك هذه باش يتم توجيهها لإنتاج الطاقات المتجددة لإنتاج الهيدروجين اللي من بعد باش نصدروه ما هيش منطقية برشا.
احنا علاش يلزم يا إما هذا الخيار أو هذا ما نجموش نوفقه في الزوز؟ لأنه أنت توا ذكرت منذ قليل قلت لي أي صحيح احنا راي الطاقة المتجددة ما عادش يعني لوكس ولا ضرورة. دونك احنا نجمو نوفقه ما بين هكا وهكا
بالضبط. مدام هو السؤال انت كي تنتج في الطاقه المتجدده لشكون؟ هذاك هو السؤال اللي نطرحوه نجاوبوا عليه نفهم. كي تبدا تنتج في الطاقه المتجدده مش باش تلقى حل للعجز الطاقي نتاعك، وقتها يولي فما مشكل. كي تبدا تخمم في التصدير وانت ما افيتش بحاجياتك الوطنيه وقتها فما
هنا يقول لك الجواب، يقول لك مو باش يدخل العمله الصعبه،
ولكن مش يدخل العمله الصعبه ليك انت، ثم شركات اجنبيه هي اللي باش تستثمر
ال 500 فما جزء الاخر، فما جزء اللي تبع الدوله اللي باش تحقق منه هي بها استثمار تدخل من خلاله العمله الصعبه.
ولكن ثم مشكل تو ال 500 ميجاوات ذكرها كاتب الدولة سواء الشوشان، 500 ميجاوات هذيك بكلها تعطى لشركات أجنبية. معناتها باش تولي ستيك من اللي كانت تجيب في الغاز من برا، ما تجيب في الغاز من الجزائر تشري فيه بالعملة الصعبة، وهذاك علاش قلنا احنا في عجز طاقي. كيف كيف باش يتواصل العجز اما باش يولي الارتهان للشركات الأجنبية؟ معناتها ما تبدل حتى شيء، العجز من اللي كنا مرتهنين للغاز نتاع الجزائر باش نولي مرتهنين للشركات الأجنبية في وسط تونس، لانه مش باش ستيك باش تنتج. هذه هو الفرق راهو، كي تولي الشركة العمومية توانسة هما اللي باش يعملوا عملية الانتاج كما عملنا من عام 62 وقت اللي عملنا الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وقتها نقولوا رانا قاعدين نعبوا في الموارد باش نواجهوا العجز.
انا باش توصل ستيك مثلا تولي هي اللي معناها الرائده في المجال هذا، اي ما يلزمها يكون عندها الامكانيات
صحيح
والمعناها والتكوين والخبراء اللي باش يخليوها توصل هكا. دونك احنا توا حاليا جاهزين ماك جاهز
ستيك من عام 62 موجوده الشركه هذه. وقبل عام 62 كانوا سبع شركات فرنسية في تونس هم المكلفين بإنتاج ونقل وتسعيد توزيع الكهرباء. جت ستيك حركة أميم، تو ستيك عمرها 62 سنة، راكمة سافوار فير كبيرة برشا، وعندها ما يكفي من الخبرات معناتها والكل. أما منذ 2015 وقت تعمل القانون إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة، وقع السماح للقطاع الخاص باش انه يتدخل، وثم دفع كبير برشا انه الانتاج نتاع الطاقات المتجدده يكون فقط حكر القطاع الخاص. هذاك علاش 500 ميجاوات بكلها تعطى للشركات الاجنبيه الخاصه. لهنا ستيك ايه نجم تعمل ستيك الحكايه هذه. يا اخي ستيك ما خذاش ثلاثه قروضات مؤخرا باش تعمل الربط الكهربائي ما بين تونس وايطاليا، معناتها كي تبدا باش تحضر البنيه التحتيه تنجم ستيك تاخذ قروضات ويولوا الفلوس موجودين. اما كي تولي ستيك هي تحب تعمل طاقات متجدده وكذا،
الحاجه يتحل بالتمويل فقط. ما انت ما هوش مشكلة فلوس برك، انت مشكلة
زادة إرادة سياسية مدام.
اذا كان عندك إرادة سياسية مرتبطة بالتمويل ومرتبطة كذلك زادة بالخبرات، لازم عندك شكون اللي هو قادر على هذا.
ستيك راك ما يكفي من الخبرات، بالعكس ستيك عندها شركة اسمها ستيك انترناسيونال اللي فيها ديزاكسيونير وفيها ستيك ب 35% تقريب، تنافس في الفرنسيس والامريكان والالمان في الافريك، معناتها باش يعملوا مشاريع نتاع بنى تحتيه نتاع طاقه والكل. دونك راهو ستيك عندها السافوار فير. بالنسبه للتمويل راهي هذيك معناتها ماهيش حاجه حقيقيه، ماهوش عذر حقيقي. تنجم تاخذ قرض ستيك وتعمل مشاريع طاقه متجدده. نحب نقول لك اللي اول مشروع تاع طاقه متجدده في تونس،
المشكل في انه هذا الخيار الطاقه المتجدده من خلال الهيدروجين الاخضر انت تعتبره
ارتهان للخارج
من حيث التمويل والمشروع، يعني الضرر متاعه في التبعية الاقتصادية وإلا الإشكالية المتعلقة بالجانب المناخي والجانب البيئي. وين الإشكال؟
كلهم فيهم إشكالات. أولا
كان فيه الإشكال، علاش من تشجع تحب ستيك تدخل فيه؟
نحب نشجع ستيك تعمل طاقات المتجدة مش الهيدروجين. الهيدروجين هني قلت هذاك راهو نجم نقوله عليه رضوخ وارتهان لحاجيات أوروبا الطاقية. من غادي كجات البزوان، أوروبا عندها التزامات مناخية، عندهم ارتهان للغاز الروسي وكذا، وحبوا يعملوا ريلانس إيكونوميك معناتها بعد الكوفيد. دونك قالوا خلقوا المارشي نتاع الهيدروجين فير، واحنا خرطنا باش نلبوا حاجاتهم الطاقيه. هذاك علاش احنا نحبوا ننجو الهيدروجين ونصدروه. مش
جبر عقليه هي انه انا عندي شكون، ما احنا نمشيو بعقليه السوق طالب فما لو بيزوان، انا من خلال سو بيزوان نخلق انا بيدي منفعه. يا سيدي انا هي الاتحاد الاوروبي واحل وحاجته بهذه الطاقه، يعني ماني نستفيد.
صحيح.
معنا مش لازم ديما نسكر على روحي نقول لك لا ما ندخلش. انا كيفاش نجم نستفيد اليوم ما دامني في هذه المرحله؟
ثلاث نقاط. اول حاجه تونس ماهيش باش تستفيد. هو علاش الانتاج الهيدروجين الاخضر وتصديره باش يدخلنا في توريد مع التوريد التكنولوجيا عالية التكلفة ذات القيمة المضافة اللي غاديك وين فما خلق للثروة ومواطن تشغيل وكذا، وباش نصدروا مادة أولية منخفضة التكلفة، القيمة المضافة متاعها ضعيفة برشا، ومع ذلك باش نستنسفوا كميات كبيرة من المياه تقدر ب 250 مليون متر مكعب في 2050 في العام، مع الإكيفالون تاع المياه الموجودة ثلث المياه الموجودة في السدود التونسية تو، وما يكفي لاستهلاك 5 مليون مواطن تونسي. هذيك التكلفة الأولى اللي لازمنا نحسبوها ونخموا فيها. اثنين، تحلية مياه البحر اللي باش نصنعوا بها من الهيدروجين راهم قاعد باش يهلك لك الاقتصاد الازرق نتاعك، لانه تحليه مياه البحر باش تخرج من بعد المياه شديده الملوحه ترجعها للبحر، تقضي لك على البيودايفرسيتي، تقضي لك على نشاط البحاره، تلوث لك البحر وتخلق لك برشا مشاكل بيئيه وايكولوجيه واجتماعيه. هذاك التكلفه الثانيه. التكلفه الثالثه الاراضي، لو بيرتاغانيه نتاع الاراضي اللي كنت تنجم تعطيهم للفلاح الصغار وتعطيهم للبطاله اللي ما عندهمش مواطن شغل وتخليهم مراعي باش يعملوا لك الثروه الحيوانيه ومنظومه اللحوم الحمراء وكذا، باش تعطيهم من بعد للإنتاج الهيدروجين الأخضر وإنتاج الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر باش المواطن الألماني يخدم كهربته بالهيدروجين.
يا ما هو لكن تركيزه في الجنوب، اللي هو في الجنوب ما فماش معناها اللي أنت تقترح فيه.
تعرف مدام هذه أنا على الأقل كابن الجنوب نرفضوها رفضا قاطع. ما فماش أراضي فارغة، وما فماش أراضي غير منتجة، وما فماش أراضي معناتها نقولوا عليها أراضي سايبة ونعمل فيها نحب. هذه مش صحيح. مؤخرا شركة البيئة والبسنة في تطاوين عملوا مشروع مثلا تاع إنتاج القمح. كيف المراعي الفلاحة اللي يرعوا بالغنم والإبل وكذا في الجنوب موجودين بكثرة. ثالثا أبسط حاجة اللي هي نشوفوها نعرفوها الناس، الترفاس. المواطن في تطاوين كما يلقى باش الأرض ذيك باش ننتج له الترفاس اللي الكيلو متاعه يوصل بمئة دينار. معناتها ماهيش أراضي فارغة، ماهيش أراضي غير منجة، هذه سردية يستعملوا فيها الأوروبيين بنوع من الاستشراق البيئي باش ينوع كأنه نوع من الاستعمار ويعطونا السردية هذه.
واضح به. أنت من خلال هذه النقاط اللي أنت توا أشرت لها واللي تعتبرها هي معناها مواطن خلل، هذه مذكرة التفاهم واللي ماهيش طرا فيها معناها تفيد. أنا أعطيني خليني في المقابل كيفاش نجم نكون مستفيد. مثلا كي نشوف أنا في آخر قمة المناخ الكوف 28 فما اتفاقيات صارت، مثلا اتفاقية مشتركة ما بين شركة من غير ما نسميه الأسامي معناها لي أبو ظبي رائدة في مجال الطاقة المتجددة وباش تاخذ مارشي في إسبانيا. في الشيلي كذلك مركزة على المجال هذايا وماخذة معناها شركة يابانية داخلة. أنت خاطر سكت لي قبل قلت لي دول الشمال، لكن هاو الشيلي وأمريكا الجنوبية. إذا يعني في دقيقة سي صابر كيفاش نجم نكونوا مستفيدين من خلال تجارب المقارنة؟
أولا لازمنا نشوفوا الحاجياتنا شنية. احنا بلاد تعيش في عجز طاقي، دونك كل مورد متاع طاقة متجددة يجب أن يوجه إلى الاستهلاك المحلي، وكي يبدأ عنا فائض متاع طاقات متجددة وقتها نجم نحولوه للهيدروجين الأخضر ونشوفوا شنو نعملوا به. ما يجيش أنت عندك عجز طاقي وأنت تصدر في الطاقة، راهو مقاربة لا تجوز هذه. ودايور أنا نستغرب من كاتب دولة الانتقال الطاقي كيفاش يقول الهيدروجين الأخضر باش يحد من العجز الطاقي، وإلا كيفاش باش يعاوننا في عملية العملة الصعبة والتشغيل وغيره، وكل الرقم تاع 430
على أساس إذا كان فما إنتاج والفائض نتاعو يقع استعماله داخليا.
ولكن انت الانتاج باش توجهه اغلبيته للتصدير. وبالنسبه للهيدروجين الاخضر راهو الهيدروجين هو فيكتور دي انرجي، معناتها تنجم انت تستعمل الطاقه المتجدده ديريكتومون، مش لازم تتعدى به الهيدروجين، مع تنجم تستعمله مباشره تصب الطاقات المتجدده في الريزو من غير ما تنتج الهيدروجين. احنا تعرف شنو مشكلتنا
يعني عمليا
لازمنا نشوفوا كل انتاج
ما دمنا في فتره نقاش.
أي بالضبط.
خلينا نستفيد
لازم مراجعه الاستراتيجيه الوطنيه للهيدروجين الاخضر والتخلي على التصدير 6 مليون طن، يعني اكثر من 80%.
تخلى على التصدير تماما
كيولي عندك فائض خمم في التصدير، اما انت تو عندك عجز كبير برشا. اثنين مثلا فرنسا ما تخممش في التصدير، تخمم كان كيولي عندها فائض. نعطيك مثال، مثلا فرنسا تقول كان عندي دي بيزوان حاجيات نفي بيهم، كيولي عندي فائض نصدر
للالمان. مخدر خيار اوروبي هو كامل، ما تنجمش هي تخالف الخيار اللي منخرطين فيه الكل. تو نشوفوا بعد الانتخابات هذه
حاجيات اكثر من حاجيات المانيا خطرها سكرت المفاعلات النوويه، فرانسا عندها 50 مفاعل نووي، معناتها ثم فوارق في حاجياتهم الطاقيه. دونك هذا هو لازم نتلفتوا لحاجياتنا. اولا تونس عندها تبعيه غذائيه، دونك كل شبر من الاراضي لازم يوجه لانتاج القمح والقمح اللين والشعير، وعندنا مساله نتاع الفلاح نتاعنا يعانوا وكذا، كيف كيف الموارد المائية تحديث مياه البحر يجب أن توجه أولا لاستهلاك المواطنين. راه مش معقول الأهالي في جابس وتطاوين ومدين يبدو عطاشة وإحنا الماء بتاع اللي جاي من تحديث مياه البحر نوجه فيه للمواطن الألماني باش يخدم كهربته بالهيدروجين.
واضح، شكرا على هذه المقترحات، إن شاء الله يقع أخذها بعين الاعتبار. هي مدمنا في فترة نقاش، هي مذكرة تفاهم على كل حال، معناها قابلة للتعديل على ما يبدو في الأيام،
ولكن ثم استراتيجية وطنية، هذاك هو اللي مقلقنا أكثر، الاستراتيجية اللي نشرتها الوزارة اللي فيها 6 مليون طن للتصدير اللي هو أكثر من 80%.
واضح، شكرا لك صابر عمار الباحث والناشط في حركة ستوب بوليوشن. كان هذا الفقرة الأولى المخصصة للجانب كما قلنا دبلوماسية الهيدروجين في علاقة بتونس.
جيو إكسبرس
غدار دي نيوز.
في غدار دي نيوز باش نحاولوا كل عادة نتابعوا مستجدات الوضع في غزة، ونعود خاصة من الأردن أين تلتئم القمة الإنسانية الطارئة لغزة بدعوة من العاهل الأردني وعبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة. هذا المؤتمر الدولي يشارك فيه تقريبا 70 ممثل دولة، وإضافة للمنظمات الدولية التي تناقش كيفية الاستجابة للكارثة الإنسانية في غزة. معي مباشرة من الأردن الدكتور أمين مشيقبة الوزير السابق وأستاذ العلوم السياسية، مرحبا وشكرا على قبول الدعوة.
مرحبا يا ستي، أهلا وسهلا.
شكرا. إذن هذا المؤتمر الدولي ما الذي يمكن أن ننتظر منه على مستوى القرارات؟ لأنه يمكن أن يتم اتخاذ يعني استنتاجات، لكن على مستوى التنفيذ كيف يمكن تنفيذ ما سينتج عن هذا المؤتمر؟
يعني أولا المؤتمر هو نتيجة للكارثة الإنسانية الموجودة في غزة وحالة القتل والتدمير للبنى التحتية، ويعني إلغاء أي شكل من الإمكانيات للعيش في قطاع غزة، وبالتالي جاء هذا المؤتمر يعني كدعوة إنسانية أو صرخة إنسانية للتشاور وتقديم المساعدات وآليات المساعدات. لكن المشكلة إنه إسرائيل تغلق جميع المعابر وبما في معبر رفح، إسرائيل تستمر في الحصار على قطاع غزة، ولا بد إنه يعني أن يعني المطالبة بوقف إطلاق النار، ولكن يعني مساعدة الغزيين الآن لا يمكن أن تتوقف إلى أن يتم وقف إطلاق النار. الشعب في قطاع غزة بحاجة للمساعدات الإنسانية والطبية، ومن ماء وكهرباء وأغذية ومواد طبية، لكن يعني الانتظار إلى وقف إطلاق النار والموافقة على المبادرة الأمريكية التي لم يتبين موقف حماس منها لحد الآن يعني لا يعني الاستمرار في عدم إرسال المساعدات الإنسانية. كثير من الدول بما فيها الأردن ومصر أنزلت من خلال طائرات بالمظلات مواد غذائية، وهذا لا يكفي. يعني حتى الولايات المتحدة عملت الميناء العائم ولم ينجح هذا الميناء العائم تماما، وبالتالي الآن هنا ضرورة لفتح معبر رفح ومعبر عين كرم أبو سالم وجميع المعابر المؤدية لمساعدة.
لكن الإشكالية المطروحة اليوم فيما يتعلق بالمعابر هو تبادل الاتهامات بين الجانب المصري والجانب الإسرائيلي، لأنه مصر تعتبر أنه يعني من يعرقل دخول المساعدات الإنسانية هو الجانب الإسرائيلي، بينما الإشكال هو كذلك مطروح في استغلال حتى إسرائيل مثلا في عملية النصيرات الأخيرة، شفنا استغلال لشاحنة مساعدات إنسانية والتي بمقتضاها تم تلك العملية البشعة. يعني اليوم الإشكال ربما في كيفية أن يترجم ذلك عمليا على أرض الواقع في غزة. يعني من الضامن لتحقيق ذلك؟
إسرائيل تحاصر غزة من جميع برا وبحرا وجوا، وبالتالي تمنع وصول المساعدات لداخل قطاع غزة. إسرائيل هي اللي احتلت معبر رفح، وهذا المعبر هو معبر فلسطيني مصري وليس معبر إسرائيلي مصري، وبالتالي إسرائيل هي التي يعني تمنع دخول المساعدات وتستخدم يعني الموضوع المساعدات لتجويع الشعب الفلسطيني بشكل جذري. وبالتالي اللي أقوله أنا إنه أنه يعني استمرار إسرائيل في هذا التعنت وهذا التشدد يعني لا يخدم أي قضية من قضايا السلام في المنطقة أو قضية عيش إسرائيل في هذه المنطقة. يعني استخدامات القوة أو فرض القوة على الشعب الفلسطيني وحتى على الدول المجاورة لا يخدم يعني بقاء واستمرار إسرائيل بهذا السلوك الغير مقبول عالميا وغير مقبول أخلاقيا وغير مقبول إنسانيا. يعني كل قواعد القانون الدولي الإنساني ترفض الممارسات الإسرائيلية، وهناك العديد من القرارات الدولية التي اتخذت بهذا الشأن من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. لكن يعني حتى الولايات المتحدة غير قادرة على الضغط على إسرائيل للقبول بوقف إطلاق النار وتمرير المساعدات الإنسانية إلى الشعب في قطاع غزة. وبالتالي اللي أقوله أنه لابد من يعني آلية لإيصال هذه المساعدات، لأنه لا يجوز تجويع الشعب وقتله في بحجة الدفاع عن النفس وبحجة تحقيق الانتصار الكامل أو المطلق كما يقول نتنياهو. وبالتالي يعني الواقع الداخلي في إسرائيل والخلاف بين الأحزاب ينعكس على الحالة الغزية ويؤدي إلى التشدد الإسرائيلي في هذا المجال. لكن ما جرى اليوم في عمان، حضور حوالي 75 دولة ومنظمة دولية، هدفه دراسة احتياجات والإمكانية للتبرع أو وضع صندوق مالي لدعم تقديم المساعدات إلى.
هل نحن الآن في مرحلة ما بعد الحرب دكتور أمين مشيخبة؟ لأنه مثلا هذا المؤتمر يتزامن مع القرار مجلس الأمن الذي تبنى مقترح واشنطن الذي يدعو لهدنة في غزة، والذي رحبت به ووافقت عليه مبدئيا أو يعني بصفة غير مباشرة حماس. شفنا هناك ضغوطات يمارسها بلينكن بمناسبة هذه الجولة الأخيرة التي يقوم بها لقبول مقترح الهدنة في غزة من قبل، ومن خلاله يدعو الدول المشاركة في هذا المؤتمر بالأردن للضغط على حماس لقبول مقترح الهدنة. هل نحن وصلنا إلى مرحلة اليوم التحذير إلى ماذا بعد يمكن أن يحصل بعد إيقاف الحرب؟
ممكن، يعني ممكن إذا تم قبول هذا القرار من حماس أو المشروع الأمريكي والذي صوت عليه امبارح في مجلس الأمن على وقف إطلاق النار، ممكن أنه يكون أنه في مرحلة بداية النهاية لهذه الحرب. لكن لحد الآن التصريحات الإسرائيلية تشير أنهم لن يوقفوا هذه الحرب إلى أن يتمموا جميع الأهداف الرئيسية التي هم وضعوها بداية في غزة. وبالتالي يعني هم وضعوا قضية القضاء على حماس وإنهاء حكم حماس في غزة، وبالتالي حتى الإسرائيليين لا يقبلوا دور للسلطة الوطنية الفلسطينية الموجودة في رام الله أن يكون لها دور، وبالتالي يبحثوا عن بدائل مختلفة. مرات بيحكوا عن قيادات العشائر أو العائلات داخل غزة هم الذين يحكموا، مرات بتحدثوا عن يعني البحث عن الأردن أو مصر يكون لها دور، والأردن ترفض ومصر ترفض أن يكون لها دور داخل غزة. وبالتالي يعني الآن الأمور مرهونة بضرورة وقف إطلاق النار. إذا أوقفت إطلاق النار هذيك الساعة يمكن أن يكون هناك مجال لإيصال المساعدات الإنسانية. الآن إيصال المساعدات الإنسانية يعني يحتمل عملية إغلاق المعابر أولا ولا تصل، وإن وصل شيء هناك تفتيش إسرائيلي ويعني مماطلة إسرائيلية في إيصال هذه المساعدات. وزي ما تفضلت أنت قبل قليل أنه حتى العملية العسكرية التي عملت في مخيم النصيرات تمت من خلال استخدام شاحنة من شاحنات الإغاثة المدنية بهذا الأمر. يعني الآن يعني بلينكين هاي الجولة رقم 8 له، 8 مرات زار المنطقة، والآن هو زار إسرائيل وزار مصر وهو موجود في الأردن، ويمكن هذا المساء سيكون في قطر. الهدف منه هو أن يدفع بعملية قبول الأطراف، هو يقول أن إسرائيل قبلت هاي المبادرة، وفي نفس الوقت هو يضع الكرة في ملعب حماس على أساس أن حماس توافق على هذا المبدأ. الخلاف بين إسرائيل وحماس على هذه المبادرة أن حماس تريد وقف دائم لإطلاق النار. إسرائيل تقول أن وقف إطلاق النار هو فقط بالمرحلة الأولى،
نعم،
اللي هي 6 أسابيع. وبالتالي هذا الخلاف الرئيسي. والخلاف الثاني هو انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة أو من المدن الرئيسية اللي متواجد فيها القوات الإسرائيلية. إذا تم حل هذا الخلاف بضمانات أمريكية أو ضمانات مصرية أو قطرية أيا كانت، إذا وجد ضمانات تقنع حماس، من الممكن أن توافق حماس على هذه الصفقة، ويعني يوقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع أولية، وبعدها يعني يفتح المجال لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي يحتاجها الشعب في غزة. أنت يعني تخيلي أنه موجود في غزة 35 مستشفى، العامل من 35 مستشفى هو 3 مستشفيات، ويعملوا بطريقة يعني غير يعني مكتملة. في عندنا 32 مستشفى تم تدميرهم، هذا جانب. الجانب الثاني 80% من المياه التي يشربها أهل غزة هي مياه ملوثة وليست يعني مياه حقيقية.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ أمين مشاقبة وزير السابق والأستاذ العلوم السياسية، كنت معنا مباشرة من الأردن.
شكرا لك.
جيو إكسبرس.
الحدث بطبيعة الحال في أغي سور إيماج هي نتائج نهائية للانتخابات في الاتحاد الأوروبي. البرلمان الأوروبي توزعت فيه المقاعد اللي هي 27 مقعد بتصدر ربع المقاعد من كتلة اليمين الوسط، المركز الثاني الاشتراكيين، وخسارة كبيرة وصلت لثلث المقاعد بالنسبة للليبراليين وأحزاب البيئة. شفنا الفترة الأخيرة أوروبا عرفت أحداث جيوسياسية مهمة والتزايد كذلك النزعة القومية، لكن السؤال اليوم المطروح، هذه النتائج هل كانت متوقعة وما هي الأسباب متاعها؟ وتنشوفوا كذلك تداعياتها. معي مباشرة من باريس الأستاذ عادل التيفي المؤرخ والنشط السياسي، مرحبا بك.
مرحبا وشكرا على الدعوة.
شكرا لك أستاذ عادل. هذه النتائج هل كانت متوقعة في فوز اليمين المتطرف؟ هل هو تعبير عن عدم رضا الناخبين؟ هل هو تصويت عقابي لتيارات سياسية، التيارات السياسية السائدة؟
والله حبيت نصحح، راهو التغيير ما كانش بشكل كبير في الحقيقة، كان متوقع صحيح يعني باش تكون اكتساح يعني بشكل كبير على مستوى أوروبي عامة، يعني على مستوى تركيبة البرلمان. راهي ما تبدلتش برش على 700 مقعد، مثلا اليمين المتطرف زادوه كان 100 وحاجة، زادوه تقريبا 13 صوت فقط. يعني ما كانش تغيير كبير، صحيح الخضر تراجعوا بشكل كبير برشا، لكن يعني من يمكن أن نسميه باليمين التقليدي البيبيو بقى هو يعني المهيمن، يعني أكثر كتلة مش مهيمن يعني بشكل مطلق لكنه أكثر كتلة. وصحيح نلاحظوا عودة للاشتراكيين على عكس الانتخابات متاع 2019، يعني على مستوى شيء يعني عام لأوروبا كان ينتظر أنه بشي يصير اكتساح، لكن في الحقيقة الصعود متاع اليمين علاش خذا رمزيته؟ لأنه كان سبكتاكولار يعني في بعض الدول اللي هي معروفة واللي هي معناها العمدة متاع البناء الأوروبي، اللي هي فرنسا وبالذات ثم ألمانيا بشكل ثاني وشوية إيطاليا
وهولندا يعني
تقريبا. نعم،
وهولندا على ما يبدو زادة في نفس القراءة
وهولندا. أما علاش يعني معناها هيك نجو نشوفه نلقوه تقريبا ما نجموش ناخذ صورة عامة على أوروبا، كل حالة وحدها. البلدان اللي خذيت فيها معناها اللي التصويت في الانتخابات الأوروبية كانت رهانات داخلية أكثر هي في الحالة الفرنساوية، يعني تقريبا الانتخاب دار حول معاه ولا ضد ماكرون أكثر شيء. وبحكم ان الناس تعودت على القوى السياسيه التقليديه حسب رايها ما هيش تعطي في حلول الى غير ذلك، مشيت اغلب الاصوات صحيح لي يعني التجمع الوطني، واللي راهو حتى في فرنسا كان منتظر يعني استطلاعات الراي بكلها كانت تعطي 31-32% للتجمع الوطني، ولكن كي نجمعوا معاه الحزب المنشق عليه اللي هو نتاع زيمور، إريك زيمور الصحفي اللي جاب تقريبا 5.5%، يصبح اليمين المتطرف تقريبا يمثل 40% من الرأي العام، وبالتالي وهذه اللي كانت يعني كانت عندها واقع كبير. زيد لزيد أعطى يعني صدى كبير للحالة الفرنسية، هي إعلان باريس الفرنسي يعني على حل البرلمان وتنظيم يعني انتخابات جديدة في وعطاء التاريخ متاعها إلى غير ذلك تنحلوها على جنب.
حتى نجيو لفرنسا، ما خلينا نكملوا نعملوا جولة في بقية البلدان ونخصوا الجزء من الحوار معاك على فرنسا. أنت قلت يعني ربما ما هوش تغيير كبير، لكن فما دول كما أشرت لها يعني نجموا نتوقعوا ارتدادات سياسية فيما يتعلق بمصيرها، لأنه مثلا كيف نشوفوا هزيمة الائتلاف الحاكم في ألمانيا بزعامة المستشار شولتز، يعني هي تعتبر هزيمة قاسية، وهي نجم نقول حتى نتيجة لأول مرة في تاريخ هذا الحزب، يعني فقط 14%. يعني هناك مكاسب لليسار وتراجع لليمين بدول شمال بدول الشمال يعني مثلا كما فنلندا. يعني هل تعتبر أنه هذه الدول هي حالة خاصة مقارنة بإيطاليا وهولندا؟
لا، إيطاليا وهولندا على فكرة رام طلعوا من قبل، مثلا ميلوني هي اللي تحكم، مثلا ميلوني ما زادتش يعني حافظت تقريبا على نفس المستوى.
أما كيفاش نفسروا مثلا بالنسبة لألمانيا سعود؟ نعم. كيفاش نجموا نفسروا بالنسبة لهزيمة الائتلاف الحاكم في ألمانيا يعني ومخاوف من تصاعد يعني المد النازي كأنه عودة له بطريقة غير مباشرة من خلال هذه الانتخابات؟ نعم. كيفاش تقرأ هذه الأرقام فيما يتعلق بألمانيا؟
هو روع على فكرة، يعني نحن لو نخرجوا من الحالات هذه الأوروبية، لو ناخذوا بصفة عامة يعني الطيارات متاع اليمين المتطرف بصفة عامة وخطابها الشعب إن هي رأو اليمين المتطرف ماهوش إيديولوجيا، رغم أنه في أغلبه هو ما نسميه بشعبوية هووية، يعني تركز على الوطن وتركز على كذا، لكن في الحقيقة راي ما عندهاش يعني نوع من التجانس في خطابها، بل تاخذ من يعني إيديولوجيات مختلفة. وهذا مثلا من بين الأسباب اللي تفسر أنه اليمين المتطرف بيوصل البرلمان الأوروبي ما يلقى مشكلة كبيرة باش يجمعوا بعضهم، ثم اختلافات كبيرة بيناتهم في الدول هذه. علاش يرجع بدا يطالع برشا معناها اليمين المتطرف هذا؟ يعني في الحقيقة رأوا في نهاية الأمر يبقى ديما هو تعبير على نقوله بالفرنسوية أما ليس سوسيال، القلق الاجتماعي، قلق الاجتماعي سواء من حيث البطالة سواء من حيث الناس معناها بيانسور لو نقوله البطالة ولا ناخذ ونحكو على القلق الاجتماعي، نحكو هنا بمقاييس أوروبية، نحكو بمقاييس نحن مثلا في تونس ولا مقاييس دول الجنوب اللي هي أقل يعني اقتصاديا إلى غير ذلك. يعني ثم نوع من القلق، والقلق هذا وين لاحظوه؟ لاحظوه خاصة في القرى وفي المدن الصغيرة بعيد على المدن الكبيرة، لأن المدن الكبيرة هي الموجودة فيها المهاجرين، ولكن المدن الكبيرة في أغلبيتها في ألمانيا في إيطاليا وحتى في فرنسا تونجو بعد ما تصوتش بشكل كبير لليمين، تصوت أولا للاشتراكيين مثلا ولا لليمين التقليدي وبعد في مرحلة ثالثة لليمين المتطرف. يعني لاحظوا أنه كأنه المناطق اللي فيها المهاجرين الناس اللي فيها يصوتوا لليسار وكذا، وناهي المناطق اللي تصوت لليمين المتطرف هي المناطق القرى الصغيرة والمدن الأقل من 50,000 ساكن، واللي هي في الحقيقة ما زالت تعيش إما على الفلاحة إما على كذا وما فيهاش مهاجرين، لكن يلقى فيها الخطاب الراديكالي بتاع اليمين المتطرف صدى. علاش؟ هذا التعبير على أهمية يعني التهميش، الإحساس بالتهميش الاجتماعي. وما ننسوش يعني من بين المؤشرات على ذلك واللي تأكد الكلام اللي نحكي فيه، تذكروا الموجة متاع الاحتجاجات متاع الفلاحين في أوروبا كل في الفترة الأخرى. هذيك علاش رابطينها؟ رابطينها على أساس أن أوروبا ولينا بسبب العولمة الناس كل تجي تصدرنا المواد متاعنا وكذا، نهارين يعني عند أسبوعين تقريبا على الحدود الفرنسية الإسبانية، يعني تحرك كامل بتاع الفلاحة من إسبانيا ومن فرنسا ضد شنو؟ ضد الطماطم والخضرة اللي هي تجي من المغرب. دونك وزيدها المشكل الاخر اللي هو مثلا المناطق اللي نحكي عليها هذه مناطق معناها ولتشهد نوع من التصحر على مستوى الخدمات نتاع الدوله وحتى على مستوى الصحه. دونك المالي السوسيال او القلق الاجتماعي يظهر برشا في هالمناطق هذه. المشكل الاخر اللي هو علاش اوروبا تبقى ديما يعني قوي فيها المد هذية متاع البد الشعبوي، لازمناش ننسوا حاجة اللي أوروبا راي هي المنبع متاع القوميات بشكل حديث، يعني الدولة الحديثة المبنية على القومية بمعنى الهوية الترابية نشأت في أوروبا، يعني الدول العريقة مثل فرنسا مثل بريطانيا السويد.
هي سي عادل اليوم مفهوم أوروبا الأمم يعني حسب رأيك ما زال نجم يستمر؟ ما فماش تغييرات في المعايير الأوروبية لكل دولة اليوم تنجم تتخلى على فكرة أوروبا الفيدرالية وخاصة فيما يتعلق بسياسة الهجرة، معناها تولي كل دولة عندها اختياراتها وأكثر ما عادش التضامن اللي موجود اللي مفروض أكثر منه موجود.
هذا هو الإشكال اللي حبيت نحكي فيه، إنه أوروبا عندها يعني هي المنبع والنجم يسموه حتى البيبينير معناها بالمنبت متاع القوميات، تلقى روحها في بناء أوروبي قاعد يجرب القوميات. انت لاحظي الخريطة متاع أوروبا راهي صغيرة، لكني من أكثر الرقاح الجغرافية اللي فيها قوميات سواء اللغة الهوية الترابية إلى غير ذلك إلى غير ذلك. يعني صعيب برشا باش تعمل بناء يتجاوز الهويات الوطنية، وهذه من الأخطاء اللي وقعت فيها البناء الأوروبي، كأنه حبوا يعملوا عملية انشهار للقوميات في صلب الوحدة الأوروبية. لكن المشكل وين؟ أن الجانب الاقتصادي رغم نجاحات بينشير الاتحاد الأوروبي موجودة ما ينكرها حتى حد، لكن بفعل الأزمات من 2008 وأزمة الكوفيد من بعد بفعل كذلك معناها العولمة والنتائج متاعها، الفئات الهشة في المجتمع أصبحت تتحمل هالبناء الأوروبي كل الإشكاليات، خاصة علاش الفلاحة بالذات، لأني أغلب يعني التشريعات في المناطق الفلاحية الداخلية هي تعملها أوروبا. وزيد علاش يصوتوا لليمين المتطرف؟ لأنه هو أكثر أو التيارات أو الخطابات السياسية اللي تركز على حكاية العولمة على أساس أنه شكل من أشكال ضرب الهوية الوطنية إلى غير ذلك. يعني فما نوع من التقاء المصالح الصحيح بين المصالح الاجتماعية متاع الحيف الاجتماعي هذا اللي يشعروا به الناس خاصة في القرى الصغيرة إلى غير ذلك، واللي يحسوا روحهم مهمشين وذكرت الجيليجون وكل اللي تعرفوه معناها اللي صار الكل هذه كل خلى تمشي اليمين متطرف. زيد على ذلك هو أن الأحزاب التقليدية سواء اليمين التقليدي أو اليساريين اللي هما هيمنوا تقريبا من بعد الحرب العالمية الثانية على التداول على السلطة أصبحوا معناها يشوفوا فيهم الناس كانوا كيف كيف يتداولوا على السلطة ولكن الوضعية ما تتبدلش. نزيد ربما عامل أخير هو أنه جزء من اليمين التقليدي في أوروبا هو اللي طبع مع المقولات الراديكالية بتاع اليمين المتطرف وتبناها، ونذكر مثلا مثال نعرفوه نحن في تونس اللي هو مثال ساركوزي اللي أول واحد خلال الشعارات متاع مارين لوبان وجبل الوطنية ولا يخدم بها في حزبه إلى غير ذلك. تو العملية شنو؟ إن الأحزاب هذيك اللي هي كانت قادرة تصد التقليدية ضعفت رغم العودة هكا شوية بشوية للاشتراكية.
به الاهتمام كان كذلك خاصة بفرنسا، شفنا كما قلت أنت في بداية اللقاء معك أنه ماكرون أول حاجة عملها حل البرلمان ودعا لانتخابات تشريعية في 30 جوان بعد ما تصدر اليمين المتطرف يعني النتائج. اليوم هذه هل الخطوة حل الجمعية الوطنية هل هي خطوة محفوفة بالمخاطر؟ يعني ما فماش ضمان لكذلك الفوز في هذه الانتخابات التشريعية، يعني هي حل ممكن يعود بالخسارة على ماكرون أم الحظوظ وحزبه أم الحظوظ متوفرة حسب رأيك؟
هو الحاجة الأولى الواحد يلاحظها أنه نهار لحد الليل يعني كنت قلت هذا في مجال آخر اللي كان في مأزق هو ماكرون، لكنه كي حل البرلمان خلى المعارضين ليه بكلهم هما في مأزق، وأول من كان في مأزق يعني واضح حتى من تصريحاتهم هما جوردان باغديلا ومارين لوبين وكذا، اللي هما كانوا أصحاب الدعوة هذه وطالبوا بها من قبل. الحقيقة أنه في حالة خسارة الحزب يعني نتاعه التجمع الرئاسي الانتخابات يجب حل البرلمان، ما كانوش يتصوروا أنه فعلا باش يستجيب، لكنه كي استجاب لقاو رواحهم معناها في اشكال كبير.
لكن اليوم باغديلا هو المرشح لانه يكون منصب رئيس الوزراء في فرنسا في هذه الانتخابات، معناها فيما بعد يعني بداو حذروا رواحهم البلان بي وحاضرين.
ما هذا ما كانوا هو في الحقيقه حسب ما فهمت من تصريحاتهم والمتابعه بصراحه ما همش حاضرين، ما كانوش يتصوروا. على كل شنو الخلفيات تنشوفوا نحن شنو الخلفيات الممكنة وشنو من بعد ينجم يحصل. الخلفيات علاش ماكرون عمل الشيء هذا، أول حاجة هي في الحقيقة يزمنا نشوف معناه لو ناخذوها نحن في مستوى شكلي الالتزام بالأخلاقيات السياسية، صحيح أي حزب يلقى روحه خسر في رهان انتخابي حتى ولو كان الرهان هذاك ماهوش رهان وطني، مهم جدا انه يعترف بالهزيمة ويعترف بالفشل ويرجع من جديد للصندوق، سواء باش يبني شرعية جديدة او يسلم العهدة لغيره، وهذه هي الاخلاقيات السياسية. نحن كتشوف لو تسمحي لي بين قوسين نرجع للحالة التونسية من 2011 نحن التوى، اللي يطلع بالانتخابات يهز البلاد يتصرف كما يحب يفلسها يعملها كذا من قبل حتى التوى، قال لك شنو اخويا انا انتخبني شعب، هي لو انتخبك شعب باش تعمل ثم مشروعية متاع نتائج ومتاع كذا. على كل نتصوروا نحن ماكرون ماهوش في الجانب هذايا وعمل عملية تكتيك سياسي ربما فيها نوع من النجاح لهنا على أساس،
لكن شفنا برشا انتقادات لهذه الخطوة من الأحزاب الأخرى، يعني اعتبروها مغامرة فيها مخاطر على مستقبل الحزب حزب النهضة، وكذلك حتى النتائج ماهيش مضمونة وهما غير جاهزين، رغم أنه كما قلت أنت فما توقعات بمسبقة بأنه اليمين متطرف.
اي الاحزاب سامحني ما تنجبش تقول لك الاحزاب كلها، انا شفت تعليقها الاحزاب الكل اعتبروه هذا اعتراف بالهزيمه واعتراف بالفشل.
احنا سعاد نحب نعرفوا احنا في متابعتنا لهذا التغيير على مستوى النتائج في تداعيات على الدول المغاربيه وملف الهجره، يعني ناس كل تبع تقول لك اليوم يظهر لي اوروبا تسكرت ما عادش لانه علاقه اليمين المتطرف بملف الهجره والمسلمين والعرب نعرفه صحيح؟ هذه هي المخاطر الثابتة أصبحت اليوم أكثر؟
لا لا ذيك بربي تون جيك لها مشي بالسهولة هذية، وهو عنا مثال كما اللي صار في إيطاليا يعطينا برشا يعني ربما مؤشرات على اللي ممكن يصير في فرنسا. فقط حبيت نرجع لنقطة مهمة، راو ربما ماكرون حط اليمين المتطرف في ورطة، لأنه في حالة ربح الانتخابات يعني يمثل 40% والجيش هكا شوية سمحني بالكلمة كعبات من اللي ريبوبليكان يمشوا معاهم، إذا كان باش يحكموا راي باش تكون معناها امتحان كبير وممكن تبدأ بداية النهاية متاع اليمين المتطرف. وهانو في الفترة ذي متاع 3 سنين شنو يضمن ماكرون؟ يضمن السياسة الخارجية اللي هي البناء الأوروبي واللي هي خاصة الحرب الأوكرانية، زوج ملفات يبقوا عنده هو ما يدخل فيهم حتى حد، وهذه معناها ربما فيه تكتيك وفيه حسابات. نرجع تو على الإمكانيات، على فكرة من بين الإمكانيات الأخرى أنه اليسار لأنه هو اليسار تو المشتت جاب تقريبا 30%، عنده إمكانية كبيرة هو اللي يطلع المرة الجاية، وإذا كان طلع اليسار باش تكون الحسبة متاع ماكرون فعلا خاطئة على طول الخط. نرجع نحن للتداعيات على التوانسة وكذا، بلاد راهي قبل اليمين واليسار، بلاد الدولة ولا يعني فرنسا ولا غير فرنسا، هذه دول تحكمها مؤسسات وتحكمها معناها علاقات وتحكمها كذلك المواثيق الدولية اللي هي مصحة عليها. مثلا باش تجي تطرد نتصور نحن أقصى الحالات اللي هما التوانسة اللي هما ما غير أوراق، ما تنجمش راك تهز واحد وتحطه في طيارة
على أساس أنه التوجه سيكون نحو أكثر صرامة وأكثر تشدد فيما يتعلق
بملف. هي أكثر صرامة شنو هو؟ ما يلزم تونس تقبل أن الأولاد هاي طرح لهم كيما قابلين توا تعمل معنا إيطاليا، علاش بيلوني هي من بين التصريحات اللي النقاط اللي استعملتها في حملتها الانتخابية، قالت راهو سنة 24 تراجعت الهجرة لإيطاليا ب 60%، ما في جرة الاتفاق، وانا نحن في تونس ولينا متشدين في اطار اتفاق نحن كتوانسة مازلنا ما نعرفوا عليه حتى حاجة.
هذا على مستوى الملف
في فرنسا. فرنسا ما عندهاش اكار معانا،
مش فرنسا فقط، نحن نتحدث حتى على بقية الدول الأخرى، لأنه المخاوف اللي نتبعوا فيها كما قلت أنت من خلال ردود الأفعال تهم يعني السوريين، مش دول شمال أفريقيا فقط، معناها الملف لأنه من القضايا الجوهرية اللي توجه تصويت الناخبين الأوروبيين كما قلنا هي العرب المسلمين والهجرة، وشفنا خاصة من بعد حرب في غزة من 7 أكتوبر لليوم شفنا يعني تصاعد للمعاداة السامية، كل ما ينقد الجانب الإسرائيلي من أي جهة، يعني فما تشدد في هذا الاتجاه. حبينا نفهم معك، هل باش يكون في هذا السياق أكثر صرامة أم كل شيء ممكن، لأنه فما احتمالات وسيناريوهات ممكنة في انتظار نتائج الانتخابات التشريعية؟
كما قلت لك راهو قبيلة راهو ماهوش راهو صحيح الناس مش تصوتت لليمين المطرف، لكن ما يلزمناش نعتقدوا أني رأي بالخطاب حول الهجرة نجحت. وقلت تراو التعبير هو على ملف سوسيال عام أكثر من ناس خايفة من الهجرة. رو مهم برشا
معناها نفهموا منك سي عادل أنه نستنى 30 جوان قد تكون هناك نتائج أخرى، ونجم نقول حتى مفاجأة أخرى،
نتائج أخرى كما قلت وكما سبق وقلت تراو مثلا في إيطاليا نخلو الحالة متاع إيطاليا اللي طلعت ميلوني وكانت تحكم، التوانسة اللي عندهم وراق ولا حتى اللي ما غير وراق ولا كذا بصراحة ما صارش حتى تغيير كبير، ما تنجمش معناها على التوانسة اللي موجودين في إيطاليا، حتى التوانسة اللي موجودين في فرنسا ما ينجموش، مثلا التوانسة القصر اللي يجول هنا ولا حتى كليسيب ساريان اللي يجول فرنسا هما قصر أقل من 18 سنة، التزامات تاع دولة فرنسية باش معناها تتعامل معاهم إلى غير ذلك، وهذه من الإشكالات اللي باش يلقاها اليمين المطرف اللي هي كيفاش يتعامل عمليا معاه إشكالية كبيرة اسمها الهجرة، لأنه
واللي احنا توا نواكبوها معاك بعد هذه النتائج إن شاء الله. شكرا لك أستاذ عادل التيفي المؤرخ والناشط السياسي، شكرا لك. احنا وصلنا هكا لنهاية البرنامج، شكرا ليوسف في الإخراج، آدم في الإخراج الرقمي، ياسين في التنسيق العام، الحصة كانت معكم عواد في المزوغي، نتلقاو إن شاء الله الجمعة الجاية في لمان.
جيو إكسبرس.